ميولي كلها للبنات.
ويا انا اعترف اني مدمن.
انت اعطيت الماده الازفت.
قالك يبي يتعالج بعد تضربه.
والمفروض ما اعطي هذا الكيك.
ابويا وايد تاثر.
البيئة ما كانت مساعدة.
هي سلم نفسه ما بينسجن.
أنا سلمته.
نظرة المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الأيام إني راح أنسجن.
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرائد محمد العبيدلي بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. نبى نخبرك بأن كل اللي بتسمعه قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلها روحهم، ما طلعناها إلا يكون ينتبه الغافل ويتحذر الفطين.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الإذاعة الأولى من الشبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نبدأ معاكم اليوم قصتنا الجديدة ولا سالفتنا الجديدة اللي دائما نبثها وياكم على طوال شهر رمضان الفضيل، برنامجنا نحن عندك بالتعاون مع جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. الله يعود علينا وعليكم كل سنة وكل حول، إن شاء الله بنكون مستمرين وياكم عطولة الشهر الفضيل. سالفتنا اليوم نقدر نقول عنها مشكلة، نقدر نقول عنها قضية، بس تراها موجودة، موجودة لدرجة أن أصبحت يمكن الشغل شاغل فيه كثير من المحاكم. سالفة التشيكات، ممكن نقول تشيكات، ممكن نقول صك، ممكن نقول على حسب المسمى اللي كل حد يسميه، بس هذا أصبح بالنسبة ظاهرة فعلا تخوف. أصبحوا الناس كلها يتعاملون بهالتشيك هذا أو هاي قطعة الورقة. الورقة هذه ما في لها أبعاد كثيرة، فأنا ما أعرف إذا كان ممكن نقول هذا عن سوء فهم، ممكن يكون سوء تخطيط، لها دوافع وأسبابها. نبغي اليوم نستعرض ولو قليل من هالشيء أساسا يكون عندنا وعي، يكون عندنا إدراك شو اللي جالس يستوي، ليش المحاكم بدت تكتظ بهالقضايا هاي أو المشاكل هاي، بدت أشياء ما تستاهل أن احنا نوصل فيها للمحاكم وفعلا قامت توصلنا، عشان شو؟ عشان أثاث بيت ولا على أساس سيارة وما شابه من هذا الكثير. بنستعرض اليوم وياكم إن شاء الله تفاصيل هاي السالفة، وبنعرف إن شاء الله اليوم شو مداها وشو ممكن أن احنا ناخده من هالسالفة هذه. بكون معاكم أختكم العقيد جميل الزعابي وأخوكم الرائد محمد العبيدلي.
مرحبا أختي جميلة، ورحب فيك والسادة المستمعين في برنامجنا نحن عندك، برنامجنا اللي يتناول جميع القضايا اللي تخدم المجتمع وتوعيهم أن الأضرار اللي ممكن تترتب عليها. مثل ما تفضلتي أختي جميلة بخصوص موضوعنا اليوم، موضوع التشيكات، موضوع فعلاً يحتاج وقفة، يحتاج إلى مفهوم لازم ندرسه قبل البدء في إصدار أي شيك للطرف الثاني. الكثير من المعاملات التجارية تتطلب وجود ثقة بين أصحاب الأعمال وثقة متبادلة بين جميع الأطراف. الثقة هذه دائما مبنية على معاملة قديمة، ولا سواء كانت معاملة جديدة، مبنية على ثقة متبادلة بين الطرفين والالتزام بسداد هذه الحقوق لجميع الأطراف. معظم الشركات عندنا تتعامل عن طريق إصدار شيك نقدي أو شيك آجل، بحيث أنه يضمن في عملية استرداد حقوقه المالية. كلنا احنا كأفراد، سواء أفراد لنا معاملات شخصية، كلنا نمتلك دفتر شيكات، لكن لازم نعرف ما معنى دفتر الشيكات هذا، أو بالضبط متى أستخدم دفتر الشيكات، وشو هي الأشياء التي يجب علي أني أنا أخذ بعين الاعتبار عند التوقيع على شيك للطرف الثاني. هذا يعتبر التزام مالي يجب أن أحافظ عليه وألتزم فيه مثل أي معاملة مالية أخرى. كثير منا يجهل دور التشيك وشو هو بالضبط معنى التشيك، وشو معنى التورط في إصدار شيك ما يوفي بالحق المتفق عليه. دورنا احنا هني نعرف السادة المستمعين شو هي بالضبط الأشياء التي يجب علينا أن نحافظ على أعمارنا ونحافظ على معاملاتنا وعلى ثقتنا مع الأشخاص اللي نتعامل معهم، كيف نلتزم بحقوقنا وحقوق الطرف الآخر.
مو بس كذي أخوي محمد، أنا بغيت بعد أضيف شيء، إن سبحانك يا ربي أحيانا إحنا بس الواحد يأخذ ورقة أساسا إنه هو يوقعها ويقول مجرد إنه هو توقيع، بس أنا متأكدة إن بعد هذا التوقيع يكون هذا كابوس ضاغط على نفسه، ما بعرف كيف يقدر يسده، ما بعرف شو اللي يقدر يسوي فيه، ما بعرف كيف إن هذا الشخص ممكن إنه يستخدم هذه الورقة ضده. كثير من الناس يأخذونها على أساس إن هي مجرد ضمان، أنا بعطيه وإن شاء الله لين آخر الشهر أو لين آخر الفترة اللي هي يعني متفق عليها بينهم الاثنين، لكن في نهاية المطاف بدال ما يكون هو مجرد مشتري أو مجرد أنه حط شيك ضمان، ينتنشال هاي الكلمة ينحط بين القوسين متهم.
نعم.
لأن هذه ممكن توصل للمحاكم، ونوصلت المحاكم تكون فيها قضايا وتكون فيها مشاكل كثيرة يمكن الواحد ما بحاسب إلا حساب.
نعم.
فأنا اللي أبغي أقول حق أعزائنا المستمعين أن إحنا ما نبغي نحط مستقبل حياة أسرة أو حياة فرد أو أي كان أو مجتمع بأكمله في ورقة ممكن أن هي تستخدم ضد الشخص هذا. لازم يكون عندنا فكر، لازم يكون عندنا علم، لازم يكون عندنا دراية شو معنات هذه الورقة وشو الحق اللي علينا وشو الحق اللي إلنا. فعلا هذه الورقة ممكن تكون بالنسبة لك أنت فترة حطيتها على أساس أن الشخص الآخر يضمن حقه مثل ما قلت وتفضلت جزاك الله خير، لكني أرجع بعدني وأقول لا، هذه سلاح ذو حدين، احتمال فعلا تكون هي ضمان واحتمال كبير جدا أن هي تكون بالعكس أن هي تنهي مستقبل الناس كثيرين.
نعم.
فهذا هو الخوف، لازم إحنا يكون عندنا وعي، لازم يكون عندنا إحنا إدراك. إحنا ما بني بنقول والله بحس النية ولا بسوء نية، في كلتا الحالتين النهاية تكون وحدة، مدامك أنت وقعت على هذا الشيك ولا أصدرت هذا الصك معناته أنك أنت في نهاية المطاف حطيت عمرك في حلقة ضيقة، كيف أنك أنت تطلع فيها خاصة إذا كان الواحد ما بحاسب حسابه وما بقادر أنه يوفي بالدين هذا عليه. أحيانا كثيرة إحنا نقول والله مسكين هذا ما له ذنب، ما بمعناته أنه ما له ذنب، أنه أنا أقول يمكن يكون غير مدرك أو أنه ما بعارف خفايا القانون، ما بعارف شو الأشياء اللي ممكن أن هي تصيبه من وراء هذا الشيء. فبإذن الله اليوم إن شاء الله بنستعرض هاي الحلقة وبني بحالة حية أو حقيقية أو فعلا شخص تعرض لهالمشاكل هذه، وممكن يكون من الناس كان يثق فيهم ثقة عمية. المشكلة أن إذا كنت أنت تثق في شخص وفي نهاية المطاف يستخدم هذه الورقة سلاح ضدك،
نعم،
هني تبتدي المأساة.
نعم فعلا أختي جميلة مثل ما تفضلتي، وجميع الأشياء اللي النقاط اللي طرحتيها إن شاء الله راح نتعرف عليها بشكل تفصيلي مع أحد الأشخاص اللي فعلا تورطوا في موضوع إصدار تشيكات بحسن نية. طبعا هي كانت بمعاملات تجارية، قصتنا اليوم قصة واقعية، شخص كان له مكانة في المجتمع واسم في المجتمع، لكن أجبرت المعاملات التجارية هاي على إصدار تشيكات ما كان يتوقع أنه راح يتحول من شخص بارز وشخص رجل أعمال معروف إلى شخص متورط وملاحق من الديانة، واضطر بالأمر أنه يدخل السجن بسبب هذه الأمور أو هذه المعاملات المالية اللي ما قدر يتعامل معها بالشكل الصحيح، أو خلينا نقول ما عرف يدرسها ويعرف أبعادها يعني. وأيضا راح نتعرف أن كيف هذا الشخص بعد ما تورط في هذه المعاملات وهذه القضايا اللي تمت متراكمة عليه، كيف تغلب على وضعه وكيف بدأ يعود مرة أخرى إلى ممارسة حياته خارج السجن. نرجع لكم بعد الفاصل للتعرف على تفاصيل هذه القضية.
نحن عندك.
المحطة القادمة هي
3 2 1 اطلع.
بين ديرة وبر دبي،
شارع المرقبات في ديرة من الشوارع الحيوية والتجارية اللي تنبض بالحياة، منطقة تجارية وسكنية وسياحية حرجة، تحدها وايد من الشوارع الحيوية شرى شارع صلاح الدين والمكتوم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وجريبة من دوار السمكة وحولها الرقة ونايف والمطينة. فيها وايد من المطاعم الممتدة على طول الشارع وأجدم المراكز التجارية شرى مركز الغرير والريف وحمر عين، وهذا سبب من الأسباب اللي خلت المرقبات منطقة رئيسية لفعاليات مهرجان دبي للتسوق أول ما بدأ في التسعينات بتوزيع الأكشاك وأماكن الألعاب والعروض اللي كانوا يسوونها في الشارع. فموقعها في النص خلاها من أكثر المناطق حيوية وسهل الواحد يوصلها ويوصل منها من دير البر دبي.
نطلع من ديرة ونوصل لبر دبي من جسر المكتوم ونوصل لشارع الشيخ زايد، أشهر شارع في بر دبي. هذا الشارع صورة مصغرة لدبي الجديدة، بتلاقي فيه من الجهتين خيارات مختلفة من المطاعم العالمية الجديدة. امتداد سكة المترو على شارع الشيخ زايد سهلت الوصول للدوامات والأماكن السياحية الموجودة على هذا الشارع والجريبة منه. شارع الشيخ زايد يوصل دبي للعاصمة أبوظبي، وفي طريق الردة من أبوظبي على هذا الشارع تقدر توصل للشارجة وباقي الإمارات. هذا الشارع يسهل لك الوصول لمناطق مختلفة مثل جميرة، أم سقيم وغيرهم، وبعد يوصلك لأهم المناطق السياحية مثل برج خليفة ودبي مول ومول الإمارات. ما بين ديرة وبر دبي شوارع لها تاريخها يخليها طريق ممتد من الماضي للحاضر.
بين ديرة وبر دبي.
حاسة بضيجة في صدري، ما أدري، أحس إن شيء بيستوي.
تعوذي من إبليس، شو بيستوي يعني؟
ما أدري، أنا أحس إن شيء بيستوي، كل ودية ينقبض قلبي تستوي مصيبة.
إن شاء الله ما بيستوي للخير.
هلا شيخة.
هلا، إيش حالك؟
مرحبا، تفضلي تفضلي.
إيش حالها خالو؟
بخير الحمد لله، كلهم بخير.
حاسة ما شر، ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شي بيستوي.
اسمعي يا أختي، من عرفتك وانتي هاي رمسج، من شهر قلتي لي شي بيستوي وقلبك مقبوض، والحمد لله الأمور طيبة. أنا انصحك بندور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
بنت الحلال، منو بعد الحين ما يصير عند دخاتر النفس حق حل المشاكل النفسية؟ هذه وين والينان وين؟ انتي فيك وسواس، ما فيك ينان.
النفس فضاحة، ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي، من الاثنين لين الجمعة الساعة 11 الضحى العالي في هذه الأيام المبروكة.
لابس قماش، قماش طيب، قماش زين، ما المودني الأول، هذا قماش هو الأصلي الأولي، ما
هذا الله يسلمك.
لا طال عمرك، هذا زين.
هاي الحصبة 3 رتين، لكن فيها دقة.
هاي الله راجل،
ما يتجي الحين 3500 4000 الله معك.
قالت يا
أبويا، زين 4500.
هاي يا جماعة بياتي محمد ومقرقمان القماش 4500.
بينا
كلكم راضيين؟
اصبر اصبر بشاور، ناخذ انا اصبر.
يلا شاور شاور، خلص خلص
ناخذ. توكل على الله.
تلقون تلقون
زين ناطم عيونه شلون
بتفتح.
ها
مبارك لك
مبارك لك
مبارك
لك
المبروك.
الاولى إماراتية، تراثية، وطنية. وطنية.
ميولي كلها للبنات.
ويا انا اعترف اني مدمن.
انت اعطيت الماده الازفت.
قالك يبي يتعالج بعد تضربه،
والمفروض ما اعطي هذا الكيك. ابويا وايد تاثر.
خلي خالد معي عشان ندرسه.
البيئه ما كانت مساعده.
هي سلم نفسها، ما بينسجل.
انا سلمته.
نظرة المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الأيام إني راح أسجل.
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرائد محمد العبيدلي بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. نبى نخبرك بأن كل اللي بتسمعه قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلها روحهم، ما طلعناها إلا يكون ينتبه الغافل ويتحذر الفطين.
نبتدي معاكم حلقتنا اليوم، وعندنا ضيف مميز، ضيف نفتخر به، ضيف وإن شاء الله راح يتناول قضيته اللي تعرض لها. هذا الضيف شهدنا له بالبطولة في جميع المناسبات المحلية والدولية، كبطل من أبطال دولة الإمارات العربية المتحدة، رفع اسم دولة الإمارات في جميع المحافل اللي شارك فيها، له إنجازات عظيمة. بسبب تعرضه إلى موضوع معين، موضوع تجارة وموضوع الشيكات اللي كانت له سبب في توقفه عن ممارسة بطولاته وإنجازاته، نتعرف على بطل دولة الإمارات للملاكمة البطل عيسى الدح. أرحب فيك أخي عيسى.
مرحبا فيك يا أبو عبد الله ومرحبا فيكم. طبعا أنا مريت في تجربة كبيرة بخصوص موضوع الشيكات. تجربتي طبعا في التجارة، في دخلت خضت التجارة من يوم أنا صغير، دخلت عالم التجارة. وطبعا أنت يوم بتدخل كتاجر وتعمقت في أمور النوادي الرياضية باللي أنا أعشقها، وإني حولت إني أسوي شيء يعني يكون فيها مثل خدمة مجتمعية، إني أنا أتبنى الشباب، أتبنى الأطفال أو الناس اللي عندهم أمراض مزمنة. حب يعني كان شغفي في عالم الرياضة، فالحمد لله الله وفقني في النوادي وسويت عدة نوادي الناس تشهد له في الإمارات وفي دبي بالأخص. يعني يوم دخلت العالم هذا كانت أموري طيبة، وبس المشكلة هي الجهل في القانون. المشكلة الكبيرة أنك أنت بين قوسين تعتمد اعتماد كلي شيء على اسمه محامي، مع احترامي للمحامين هذا شيء جيد أنك أوكي أنك أنت تفكر في عندك محامي، بس لازم أنت تفهم على شو ياس توقع وعلى شو تكتب هذه الورقة وشو عواقبها بعدين، وهذا اللي أنا كنت أجهله بالضبط. طبعا ما في شيء، ما في تاجر يخلى من الشيكات.
نعم.
يعني أنا كتجربتي كنت عندي معدات رياضية، كان عندي إيجار، كل اللي يتعلق بالشيكات، وصار لي فترة طويلة ملتزم في الدفعات.
نعم.
بالنسبة لي كانت غلطة أني كتبت شيك للشخص الغير، يعني الغير الشخص الغير صحيح، يعني مثل ما يقولون، وهو ما أدى على مشاكل الباقية بالشيكات، لأنه هو هذا الشيك الوحيد مثل ما يقولون الشعر الذي قسمت
ظهر البعير،
ظهر البعير اللي وصلتني لهالشيء. ومثل عملية دومنة، يعني فجأة تقدم هذا الشيك والمفروض أنا ما أعطي هذا الشيك. ليش عطيت؟ الثقة الزايدة. بعد هاي مشكلة كبيرة أنك مش هالورقة فيها مثل ما يقولون حياتك فيها، وفعلا قدمت هذا الشيك، هو ما أدى إلى الشيكات كلها طاحت علي من بعد دخولي للسجن. فالقصد لازم تعرف أنت تعطي منو هذه الورقة وليش تعطيها. من الأشياء اللي مرت علي واكتشفت أن في أحيانا الناس تعطي هذا الشيك مقابل بضاعة معينة أو هذا مقابل يعني في شيء معين، بس يكون الشخص هذا ما استلم مثلا البضاعة، الشخص الثاني يأذي يعني إنه يبي يطلع منه فلوس، فيصير الموضوع فيه يعني قضية جزائية. أحيانا يوم تغير في بعض الأمور القانونية تغيرت وندخل الموضوع في الأمور المدنية، بدأ شوي الشخص حتى المشتكين عليه يضمن حقه، لأنه في الأخير يبين أنه ما استلم البضاعة. فهذه الأمور أن الشخص مفروض يحاسب من هذه الورقة.
يعني الحين أنت نفهم من كلامك، هل سبب وقوعك في المشكلة مشكلة الشيكات هو كان جهل في القانون، ولا ثقتك الزايدة في المعاملات التجارية بينكم أنتوا كتجار؟
الاثنين، الثقة الزايدة، لأن هذه الورقة لازم أنت تعرف متى تعطيها وهل أنت بتوفي فيها، لأن أنت تعرف السوق متغير. أنا طول هالفترة مثل ما قلت لك، طول هالفترة ما في تشيك، ما كنت أدي وما كنت أدفع أول بأول من إيجار، من أجهزة، من كل شيء، كان يعني مبالغ شهريا كنت أدفعها. أرجع أقول غلطتي الشخص والتشيك اللي أعطيته للشخص الغير المناسب، وليش أعطيه؟ أعطيته لأني ثقة لشيء معين وهالشيء أنا وصلته، بس ناقص جزء منه، فما أدى إلى دخولي للسجن من وراء تشيك واحد، هي اللي خلتني أنا الشيكات الباقي يطيح علي لأني موجود داخل في السجن، ومثل ما تعرف أني أنا اللي كنت أدير المكان.
نعم.
إداريا كنت أنا الشخص اللي كان يدير، فهي غلطة شيك واحد هي ما أدت،
وبسبب هذا الشيك
هي اللي أدت عدة الشيكات دخلت
جميع الشيكات.
وللأسف أن أغلب الشيكات فعلا مستحقة علي، ودين عرقبتي للناس ما عدا هذا الشيك اللي أنا طعت فيه. المشكلة أن هذا الشيك غير مستحق، هذا الشيك هو غير مستحق. فواحد يتعلم، ومثل ما قلت أنا المفروض تفهم، لو عندك محامي يقول لك، ما بشرط أن يكون كلام المحامي صحيح 100%، لازم أنت تفهم شو عواقب هذا الشيك أو العقد. ساعات ما بنقول شيك، عقود، اقرأ العقد، يمكن هذا العقد بياخذ من وقت ساعة. ساعات نحن ما نبى نودي العقد للمحامي اقرأ لنا يا. لا، في أشياء أنت لازم كشخص تدخل فيها ان ديتيلز يوم أنا بعطي هذا الشيك أو بعطي بوقع العقد هذا.
ما تعتمد على المحامي،
ما شوف، ما تعتمد اعتماد كلي، ما تعتمد على شيء. اسمع، لا، في ناس وأنا واحد منهم اللي كنت أغمض عيوني وأحس أن هذا هو هذا مثل ما يقول الحامي بالنسبة لي. هالكلام غلط، لازم أنت ما تعتمد فقط على المحامي، لازم أنت تفهم بعد بالضبط شو اللي موجود من وراء هالعواقب، الشيك أو العقد.
طيب نصيحتك للي يعاني بنفس مع اللي أنت عانيت به.
أنا بقول لك نصيحة، أنك مو بكل شيء لازم تأخذه. يعني أنا وجهة نظري، أنا صح، أنا يمكن الأمور المالية اللي مريت عليها عمري ما كانت في كماليات، عمري ما أخذت سيارة بأقصاد ولا بشيك وحطيت شيكات، عمري ما أخذت بيت، ما حطيت فيه شيء له كماليات زيادة عن اللازم أني أنا أضطر أني أنا أحط شيك. دخلت في تجارة وحطيت لأن هذا شغفي وهذا حبي. نصيحة، لا تحمل نفسك أكثر عن طاقتك. تقدر تأخذ سيارة صغيرة، خذ سيارة صغيرة،
مد ريولك
على قد الحافق. لا تضغط نفسك، ابدأ خطوة خطوة. الحين أنا الحمد لله رجعت سويت لي نادي من أول وديد. قبل نوادي أباها تكونها أفخم نوادي، مثلا من أفضل الأجهزة، من أفضل التكنولوجيا، كل شيء ذا توب. كنت هذا كنت اللي أفكر فيه. الحين لا، هالفكر انتهى بالنسبة لي. رجعت بالعكس مسوي صالة بسيطة بأجهزة بسيطة، دافع بيزاتها، مرتاح، عندي زيادة حطيت، ما عندي وقفت، خذ بريك. ما بلازم أنا أنافس العالم في فترة زمنية بسيطة أني أنا نوادي الناس مسوي أفخم النوادي. الحين حوالي يمكن نادي أنا كان هاي في هاك الوقت من أفضل النوادي في الإمارات، الحين أنا أشوف الحمد لله نوادي كثيرة في الدولة، وأنا نادي اللي يدخل يشوف أشياء بسيطة، بس الحمد لله مكتفي ومرتاح وما بأضغط. شفت عندي مبلغ زيادة بضيف شيء زيادة، وغير هذا ما بسوي. هذه بشكل عام لكل التجارة. يعني
نقدر نقول أنك أنت تعلمت كثير وطلعت بدروس إضافية.
وايد تعلمت الحمد لله. يعني يمكن ما بلا يمكن إلا أكيد، يعني ربك ما يكتب لك شيء إلا خيره لك. بالنسبة لي ما يعني ما أستحي موضوع أني كنت في السجن، كانت خيره بالنسبة لي، وتعلمت أشياء ما كنت إلا أتعلمها. مثل ما قلت حق أبو محمد قبل لا ندخل هني، قلت له أنا أول ما دخلت السجن كنت أقول عن نفسي يمكن أنا فاشل إداريا أو فاشل ماليا أو كنت أقول يعني أقول أنا أكيد ما أعرف. بس يوم دخلت داخل شفت اللي عنده ما شاء الله دكتوراه في إدارة الأعمال، اللي عنده دكتوراه في الحسابات، اللي عنده واللي ناس مكرمين بعد، زي هذا شو يسوي داخل؟ أكيد صار لظرف مش مقياس. بعد نرجع نقول نحن السجن مش مقياس كل واحد تعامل في التجارة لازم يكون موجود داخل أو ما يكون موجود داخل هناك. فبالنسبة لي تعلمت وايد، والحمد لله ياس أدير مشروعي بطريقة وايد صحيحة. استفدت من التجربة اللي مرت علي. بس أنصح الناس أنه يحاسب قيد ما يقدر بهاي الورقة اللي كتبها، حتى لو أخوك، حتى لو أقرب الناس لك، حاسب، لأنها النفوس تتغير، الفهم يتغير. أحياناً اللي يمر على الناس أن يمر عليك ظرف فعلاً قهري أنك ما تقدر تدفع، إن كنت أنت ماخذ بيت أو سيارة أو يمر عليك ضرب من الظروف المعينة لأشياء قهرية اللي الطرف الثاني بعد. نحن ما نقول نحن كله على اللي بس وقع الجيك، حتى الطرف الثاني المفروض بعد يكون فيه شوي تأني في الموضوع. أنا يعني في ناس زامن ألف خير تأنوا علي وحصلوا حقهم، وفي ناس ما تأنوا، ما أقولك ما حصلوا، حصلوا حقهم بس بعد فترة طويلة. فبعد الطرف الثاني مفروض شوية يكون حليم في الموضوع، خاصة مثلا أتكلم عن ناس كنت أشتري عنهم أجهزة زين، أنا السنة كاملة مثلا عقدي سنتين، أنا السنة كاملة أدفع لك زين، بعد سنة أكيد صار لي ظرف، أصبر يمكن بعد شهرين بعد ثلاثة السي تشتكي علي وتخرب وتعقني داخل في السجن. بعد ترى هذا الموضوع مو بس فقط من الإنسان اللي وقع الشيك، حتى من الطرف الثاني.
أنا اللي عارف أنك بديت مشروعك بعد ما طلعت من السجن من البيت.
صحيح الكلام، بديت يعني شوفي في أشياء وايدة. أنا من الناس اللي وايد استفدت من كورونا وما أحب أجلس، يوم جلست في البيت سويت لي صالة صغيرة أول شيء، بعد ما سويت لي أسست لي قناة خاصة لي أنا اللي هي AMD Stream، أني أبدأ أدرب الناس أونلاين ويالس في البيت. كنت أفكر شو أسوي زين، الحين أنا يالس وما تعودت أني أنا أجلس، يعني حتى أبو محمد يذكرني حتى في السجن ما أعرف أجلس، سويت صالة رياضية داخل ما أعرف، أحب سبحان الله عطانا عقل نبتكر وفي أي مكان. فسويت صالة رياضية في البيت، سويت لي قناة خاصة لي اسمها AMD Stream، أني أنا بديت أدرب الناس أونلاين واستفيد وأدخل مبالغ، وسبحان الله بديت أخلص مشاكلي شوي شوي وسافرت. طبعا هذا كان دعم من الفريق عبد الله المري، هو اللي دعمني بوجودي للساحة، بوجودي أني أنا أرجع مرة ثانية. يعني صراحة كلمة شكر بسيطة عليه، ما يعني ما أقدر، هذا الإنسان طلعني من شخص لشخص ثاني، يعني كنت أنا خلاص مدفون مثل ما يقولون، وثق فيني ثقة عمياء وعطاني الفرصة والحمد لله. الحين هو ما أعطى عيسى الفرصة، هو ما أعطى فقط عيسى، الحين أنا عندي تقريبا يقارب فوق 15 موظف يشتغل زي هذا 15 هذا باب رزق، عندي ما يقارب فوق 300 طفل. أنت يا أستاذ سوي خدمة مجتمعية للأطفال هذه، وأسست لي القناة، وحين الحمد لله قناتي بتستغربون منها أني أنا أول شيء سويت بعد هذا الفكر سويت بطولات دولية، عندي في النادي 4 بطولات دولية لعيبة مواطنين استفادوا منها من مصر من دول عربية زايد أن هالقناة شاهدوها 55 دولة حول العالم، ما يقارب سوق 7,000-8,000 كلها من وراء هذا البيت. أنك أنت تقدر، ونصيحتي ما معناته أنت فشلت أو طحت السجن أو خسرت شو ما خسرت أنك ما تقدر ترجع، بالعكس تقدر ترجع، تقدر ترجع، وهذا دليل حي. أنا بالنسبة لكم يمكن أنا أحيانا مرت علي في السجن 100 درهم ما عندي، من شخص بنى نفسه من الصفر وسوى ملايين وسوى كان عنده ملايين لشخص مفلس، بس الحمد لله رجعت، بس رجعت بطريقة صحيحة وفهمت من كل أغلاطي اللي غلطت. نبغى نقول للناس اللي هم الناس الصح، لأن بعد نرجع نقول الشيك شقين، في ناس استخدمها في أمور صحيحة وطاحت في مشكلة، وفي ناس نصابين اللي هم ينصبون اللي هم يكتبون شيكات، وانت لازم تحذر من هالناس. احنا بس ما نبغى نقول حق الناس انت لا تكتب شيك، بعد احذر من الناس اللي انت من منو استخذ الشيك، من منو استعطي الشيكيك، لازم انت تكون بعد حريص من منو تاخذ هاي الشغلة. فهاي تجربتي البسيطة، يعني
نقدر نقول دائما هناك فرصة
100%، مو فرصة فرص، عمرك لا تستسلم واستمر ولا توقف، لأن سبحان الله أنا ما توقعت، أرجع أقول لك ما توقعت أني أنا أرجع من أول وديد، أرجع يكون عندي نادي، أرجع ألعب، يكون عندي أشوف كل يوم الأطفال كل يوم عندي في النادي يتمرنون، أشوف الناس تنزل أوزانهم بطريقة بشكل يومي، وأنا من سنتين وأنا في مكان مظلم بالنسبة لي، يعني مكان ما كنت أتوقع لأني أرجع. فسبحان الله ثقتي في رب العالمين والناس اللي وقفت وياي الحمد لله أني أنا بديت أرجع مثل قبل وأحسن.
قصة نجاح عظيمة
جدا،
يعني عظيمة. قصة عظيمة في موضوع النجاح وفعلا فعلا احنا سعداء بوجودك معنا اخوي عيسى، وانت عرفناك بطل، وان شاء الله راح تعود كبطل. خلوكم معنا، فاصل قصير ونعود باذن الله.
نحن عندك.
ما قلت لك البارحه دربونا على المعدات الثقيله وسوينا مسير ليلي بعد
البارحه؟ ما تلاحظ ان راشد وايد يتكلم عن شغله لكل حد وجدام اي حد؟ نصحته اكثر عن 100 وجيه بس هو يشوفه عاديه.
اجيك شور بحل الموضوع وبتصل بخدمه الامين، وهم ما بيقصرون بيفهمونه، يكون ما يضرنا ولا يضر نفسه.
بلادك فحايتك وانت فحايتها، بك ترتفع البلاد وبهات عز قدرك. لا تستهن باي معلومه، اتصل بخدمة الأمين على الرقم 800-4444 ونحن عندك.
بس العام كان وايد أحلى وعادة
أول وحدة وعادة
ممنوعة. أخبركم تعرفون عشو تولحت؟
عشو؟
أكيد على الهريس. لا لا بخبرت مضروبة بيت قوم عفرة اللي كانوا في فريجنا الأولي.
يا سلام يا هي مضروبة.
بس وينهم الحين؟ تحولوا
متى؟
من سنين
صاروا بيتهم الجديد.
يا الله هي ذكرتيني على طاري بيت قوم عفرة، حسين جاويد اللي مجاب البيتهم بيفصلي الحين؟
مليون بالمية. شو اللي قطعت وسيري لا تنشدين.
تعال تعال وين ساير؟
بسير الحق الحلاق قبل الله يزدحم. تعرف الياقوت بعد يضاربون عليه الشباب.
أخبركم تحيدون سلطان اللي كان في فريجنا قبل؟
بلا
تلاقيت وياه في نادي راشد دمسات ويسلم عليكم وايد.
مو بلا سوالف، عندنا بعد مسابقة بعطيكم حروف ملخبطة ركبوها ويا بعض وظهروا لي كلمة تخص الحلال.
منشوف.
طاء ألف ميم. بكون وياكم ختكم شيرين سالم في سوالف العصر من الاثنين لين الجمعة، من 3 وقت الهايور لين 5 المسيان عطول شهر رمضان.
تبغى تأسس مشروعك الخاص أو تتريى فرحة عمرك أو تأمن لعيالك أفضل تعليم؟ ما يهمك، خلها علينا. حقق طموحاتك وقدم على تمويل شخصي من بنك بوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية والمخصص لمواطنين الدولة، وما يحتاج تدفع رسوم إدارية ورسوم على التأمين التكافلي، وتقدر تأخر القسط الأول لين 180 يوم. لو تبغى تعرف أكثر طرش UAEPF على 2626 أو ادخل على موقعنا adcb.com/UAEPF.
رمضان في البلاد.
ميولي كلها للبنات.
ويا انا اعترف اني مدمن.
انت اعطيت المادة الازفت.
قالك يبي يتعالج بعد تضربه.
والمفروض ما اعطي هذا الكيك. ابويا وايد تاثر.
خليك صادق معاي عشان تدرس.
البيئة ما كانت مساعدة.
هي سلم نفسه ما بينسجن.
انا سلمت نفسي.
نظرة المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الأيام إني راح أنسجن.
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرائد محمد العبيدلي بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. نبى نخبرك بأن كل اللي بتسمعه قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلها روحهم، ما طلعناها إلا يكون ينتبه الغافل ويتحذر الفطين.
أعزائنا المستمعين، عدنا إليكم بعد الفاصل ونواصل حديثنا، واستمعنا لأخونا البطل الإماراتي عيسى الدح وشرح الأشياء اللي تعرض لها والطرق اللي كانت سبب في دخوله السجن، ولله الحمد عاد إلينا البطل وإن شاء الله نتمنى له التوفيق. تفاصيل موضوع الشيكات معنا الملازم أول عبد الهادي الحمادي رئيس قسم الحبس الاحتياطي بشرطة دبي الحاصل على ماجستير في علوم الجنايين. رحب فيك أخوي عبد الهادي.
مرحبا مرحبا أبو عبد الله. مرحبا مغيث سيدي، شحالكم؟ أنا أتشرف بوجودي وياكم، وإن شاء الله نقدم شيء من شق من الجانب القانوني. أغلب الناس والمجتمع اليوم يحسب أن جريمة الشيك انتهت من النيابة العامة أو من المحاكم الجزائية، ولكن جريمة الشيك لازم نحن نعرف أن جريمة الشيك هي الجريمة قائمة، ولكن فقط المشرع أزال التجريم عن شق واحد من اللي هي عدم كفاية الرصيد، وفيها أمور كثيرة بنتحدث عنها بنوضحها لأعزائنا المستمعين، وإن شاء الله يكون توصل رسالتنا لأكثر الناس ونثقفهم من الناحية القانونية بهذا الشأن.
جزاك الله خير أستاذ عبد الهادي. وبس أنا حبيت قبل ما نبتدي ونتعمق في طبعا الحوار وأنا متأكدة إن شاء الله اليوم أنت في جعبتك الكثير وإحنا نبغي نستفيد منك، فبغيت أعرف وأعرف المشاهد شو معنات التشيك.
التشيك هو بحسب الأصل أداة وفاء، يعني لا تقول لي التشيك ضمان، ما في شيء اسمه التشيك ضمان. التشيك أداة وفاء، متى حرر التشيك خلاص التزمت فيه أنت، وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته. يعني ما في مجال تناقشني بكرة تقول لي والله هذا التشيك أنا أعطيته ضمان، أنت دامك حررت التشيك ووقعته تحمل مسؤوليته. التشيك أداة وفاء وليس ضمان. إذ أن الأصل أن سبب التشيك هو الوفاء بدين يستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه. يعني التشيك خلاص أنت دامك حررته أنت مسؤول عن قيمته. اليوم لا تعطي حد تشيك على بياض، ولا لا تكتب تشيك وأنت مش عارف هذا التشيك شو عواقبه. اليوم أغلب الناس يعني لقاء التعديلات الجديدة والمشرع توجه إلى يعني تعديلات التشيك، اليوم مستوى أداء تنفيذ.
نعم.
في حال ما اتبعت الأمور القانونية وما اطلعت وما ثقفت عن جرائم التشيكات، اليوم التشيك مجرد بتوقع توقيعك وبتعطي التشيك هذا خلاص، اليوم أنت لازم تتحمل الأمر هذا اللي أنت كتبته. يقول لك سند عليك تنفيذ بوفاء وليس ضمان. لا تي تقول باكر حق الناس لا أنا عطيت التشيك هذا ضمان، أنا ما هذا الناس المجتمع، يعني بعض الأفراد المجتمع يقول لك هذا التشيك ضمان أنا ما عطيته عشان يصرفه. لا، التشيك المشرع الإماراتي وجميع محاكم الاتحادية العليا وتمييز دبي عرفت التشيك بأداء وفاء، متى حرر تلتزم بدفع قيمته.
طيب احنا هني دورنا ان نعرف الجمهور، انا لما ابى اكتب تشيك قبل لا اكتب التشيك شو المفروض اساس ما اطيح في المشكله ومساله قانونيه، شو المفروض اني انا اقوم به قبل التوقيع على التشيك؟
ابو عبد الله، المشرع الاماراتي اصدر المرسوم رقم 14، وهو ألغى اللي غير المختصين، المشرع ألغى جرائم الشيكات.
معلم ممكن نفهمه يعني شو يعني
ألغى؟ يعني الأشخاص بعض المجتمع أو أغلب أفراد المجتمع يتحسب أن المشرع ألغى جريمة الشيك. المشرع ما ألغى جريمة الشيك، المشرع ألغى بس جريمة واحدة اللي هي تحرير شيك بدون رصيد.
أيوة.
يعني هنا يكون تعامل تجاري. يعني اليوم بس هذا صار سنة تنفيذي. اليوم لازم صار أقوى من السابق. بالسابق يمكن تحصل غرامة 5,000 10,000 حبس، ولكن اليوم سنة تنفيذي اللي بدون رصيد. ولكن زادت الجرائم، حتى المشرع 8 صور موجودة والمشرع استحدث 9 صور لجريمة التشيك. يعني اليوم أنت تعطي تشيك، اليوم نحن شو المشرع الإماراتي ألغى عشان نحن نكون فاهمين والمجتمع والعامة تفهم. يعني اليوم أنت تعطي تشيك وما عندك رصيد، هذه مسألة. يعني مثلا أنا أعطي تشيك لشخص بقيمة 5,000 درهم واشتريت أغراض لبيتي وبقى 3,000 في الحساب ونش الساحب وصار يبي يسحب التشيك هذا، هنا ما في جريمة جنائية. نحن نتكلم جريمة جزائية يعاقب عليها القانون الجزائي، ولكن الحق محفوظ ويعتبر التشيك هذا سنة تنفيذ. أما أنت مثلا يقولك سحب كل رصيد قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه. يعني أنا اليوم أعطيك مثال، أنا أعطي شخص تشيك ولكن قبل ما أنا أكتب التشيك أروح البنك ولا أدخل على الحساب أونلاين أحول المبلغ إلى حساب أم غيث أو حساب آخر في حسابي وعقب أقوم حرر التشيك.
هذه
جريمة عقوبتها الحبس أو الغرامة. اليوم لازم الناس تعرف، يعني أنت سوء النية موجود، أنا أحول الحساب أحول الفلوس اللي في حسابي وحرر تشيك، أنه خلاص يصير وهذا بيصير محكمة. لا، تعاقب جزائيا على هذا الفعل، هذه جريمة. من أعطيك مثال ثاني، يعني واحد تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه، هذا كيف؟ يعني أنا أصدرت شيك ووقعت عليه غير التوقيع المعتمد لدى البنك، بعرق الأمور، خلّى بعطيه شيك
بقصد،
هي بشتري. نعم،
يعني ممكن يكون
اليوم العمد لازم يكون موجود، القصد الجنائي لابد موجود بهذه الجرائم، ولكن أنت لا تدخل نفسك في معمعة، لازم أنت تعرف توقيعك في البنك باشر بيقولك تعال اثبت أن هذا مو بعمد.
نعم،
كيف تثبت يعني الجريمة هذه قامت؟ يعني أسير أعطيه أشتري بضاعة وأعطيه شيك وأكتب أنا أوقع مثلا حرف العين، أسير أغير حرف العين حرف الإي بالإنجليزي أوقع، أنت تعمدت يعني، هذه يقولك هني عقوبة الغرامة والحبس بعد، يعني هذه في عقوبات جزائية. أو مثلا يعني في جرائم أسير أعطي شيك وأقوم أقفل حسابي في البنك، أتصل البنك أقول ألغوا الحساب هذا،
هاي تعتبر جريمة.
هذه جريمة قائمة بركانها. بس هنا لازم نوضح، يعني أنا أبغي للعامة كلها اليوم نوضح بالحالتين، أبغي يعني اليوم أو نحن اليوم مسألتنا مسألة ورقة البنك، هذه إفادة البنك اللي ترد لمركز الشرطة أو أي جهة تحقيق، إفادة البنك توضح هاي الورقة شو سبب رجوع الشيك، إغلاق الحساب. يعني المشكلة اليوم لازم يعني الجريمة ما تقوم إلا على إفادة البنك، فلازم يكون رد البنك اللي يردوا على مراكز الشرطة أو أي جهات تحقيق، يردوا رد واضح ووافي، لأن الجريمة تقوم برد البنك، إفادة البنك هذه. فاليوم لازم نعرف، يكتب أحيانا يكتب الحساب مغلق، ما يوضحوا في إفادة البنك، يعني أنا ما يوضحوا في إفادة البنك من قام بإغلاق الحساب، هل البنك أغلق إداريا ما جدد إقامته الشخص أو بسبب عدم تواصله أو ما جدد رخصة تجارية أو أمور كثيرة، يقوم البنك يغلق حسابك. اليوم هذا العميل أو هذا الشخص اللي تشيكه أراد، هذا ما له ذنب، عنده حساب بس البنك أغلق حسابه، أما أنا بحمله إذا هو أغلق حسابه
بشكل أو
بسبب إهمال منه، هو كان متسبب بإغلاق الحساب. يعني هاي العقوبة توصل من حبس من 6 شهور إلى 2 سنين، والغرامة 10,000 لين من 10,000 غرامة، وكثير من الأمور. يعني حتى اليوم حتى المحكمة تصدر حكم باستلام بتسليم التشيك، وحتى إذا حضرت المحكمة تسليم التشيك وأنت ما سلمت، المحكمة صدر عليك غرامة من 50,000 إلى 100,000 درهم. اليوم أحكام التشيكات أحكام رادعة.
نعم،
يعني وتزوير التشيك، يعني التزوير عقوبته توصل من لين 3 سنوات، الحبس 3 سنوات وغرامة لين 100,000، يعني عقوبات شديدة. اليوم الجرائم ما ترتكب واحد يصير يزور أو يوقع عن شخص أو يكتب بيانات مزورة أو يتلاعب بالتشيك، اليوم العقوبات كثيرة يعني بخصوص التشيك. التشيك لا زال موجود ومحفوظ جنائيا، والمشرع لم يزيل التجريم عن أي جريمة تخص التشيك. التشيك فقط عدم كفاية الرصيد، أن يكون تعامل تجاري واضح ما في أي سوء نية.
طيب أخوي عبدالهادي، الحين استمعنا احنا لأخونا عيسى الدح، وكيف تحول مصيره من إنسان تاجر تعثر في بعض الأمور التجارية إلى تراكمت عليه موضوع التشيكات. في مثل هالحالة احنا نعرف كثير من التجار عندنا او اللي حابين يبتدون تجارتهم اكيد بيتطلب منهم معاملات بنكية والشيكات، كيف اقدر انا احمي نفسي من الوقوع في مخالفة القانون في هذا الموضوع؟
شوف اخوي عبد الله، اليوم المشرع الاماراتي يوم تدخل حفاظا على الفئات اللي مثل أخونا عيسى الدح.
نعم،
المشرع الإماراتي تدخل لاستمرارية التجار في السوق والتعامل مع التجار الذين هم حسن النية، ولكن تدخل لردع النصابين والمحتالين وشدد العقوبات على كثير، يعني في عقوبات تكميلية تلغي الرخصة التجارية، عقوبات تكميلية اليوم العقوبات التكميلية لهاي حتى ينشرون الحكم في جرائد، يعني اليوم حظر ممارسة أي عمل تجاري حتى 3 سنوات، يعني المشرع تدخل للفئات
لحماية
السوء نية اللي يبغي يلعب محتال. المشرع عطى صلاحيات للمحاكم، للقضاء في المحاكم صلاحيات وعقوبات تكميلية ورادعة، ولكن مسألة مثل أخونا عيسى الداح المشرع تدخل لهذه الفئة، يعني تعثر، عدم كفاية رصيد، هذه الأمور تعثرات، هذه المشرع تدخل عشان البلد هنا اقتصادي، بلد محتاج حركة. فاليوم عدم كفاية الرصيد ما في جريمة جنائية، ولكن الحق محفوظ.
نعم
الحق محفوظ، عدم كفاية رصيد يعد سند تنفيذي يرجع عليك ويسحب مالك من البنك، وأقوى من الشيك. يعني في السابق كانت الخطوات، اليوم في السابق الشيك كان ياخذ مرحلة طويلة لما تنفذ على الشخص اللي انت تبغي حقك. نحن ما ننسى صاحب الحق، يعني اليوم سند التنفيذي في مرحلة واحدة ينفذ عليه على طول، تذهب محكمة التنفيذ ونفذ على الشخص مباشرة.
دائما احنا يقتبس علينا ما بين الوصل الأمانة والتشيك، بس حبيت افرق شو هو وصل الأمانة وشو هو التشيك.
اليوم نحن لازم نعرف وصل الأمانة، ما نروح للعنوان، الأصل بالمضمون. يعني يجيك شخص كاتب فوق وصل أمانة، يوم تصير تحت تقرأ المضمون يطلع سلفة، فهذا ما يعتد وصل أمانة. وصل أمانة أنا أعطيك مبلغ، أعطيك مثال، يعني أعطيك مبلغ توصلينه حق أبو عبد الله، لا والله أنا ضيعت الفلوس عبد الهادي سامعني، أنا ضيعت الفلوس وأبو عبد الله أبو يصير تفعله مرة ثانية. هنا ما نمشي على عنوان المضمون، مضمون الوصل لازم نقرأ. فلازم نحن نفرق وصل الأمانة، هذه جريمة قائمة من جرائم خيانة الأمانة. أما موضوع الشيك يعني هو ملحق لجرائم الاحتيال. الشيك أداة لجريمة الاحتيال، يعني هو ملحق لجرائم الاحتيال. اليوم المشرع الإماراتي يتدخل وخلاه في قانون خاص، نعم شال الجريمة هذه من قانون الجرائم والعقوبات، ولكن وضع جرائم وحالات وصور موجودة يعاقب عليها القانون وشدد العقاب عليها. يعني جريمة الشيك قائمة، ما حد يقول لي اليوم أن جريمة الشيك خلاص موضوع مدني أو تنفيذ، لا لا لا، جرائم فقط عدم كفاية رصيد، ويكون بحسن نية أنه كان في مبلغ يوم حرر الشيك، وتعرف مصاريف الحياة قام يصرف مدارس عياله مدري شو، يا الشيك يوم هذا يوم دخل
نقص الرصيد،
ما في عدم كفاية رصيد هنا. أوكي نعم هذا ما في عقاب جزائي، ولكن حقك محفوظ في محكمة التنفيذ، تنفذ على الشخص هذا ويعتبر الشيك أقوى من قبل سند تنفيذ وتنفذ على الشخص نفسه.
طيب أنا كشخص عادي استلمت شيك من شخص معين مقابل معاملة تجارية، مقابل أي شيء بيني وبينه، استلمت منه شيك، كيف أتأكد أن هذا الشيك فعلا شيك سليم؟ أو شو الأشياء اللي لازم ألاحظها في الشيك أن أضمن فيها حقي؟
شوف اليوم هو موجود العقاب، يعني يجيك واحد كاتب لك باللغة كاتب لك مبلغ 10,000 درهم، فوق بالأرقام كاتب لك 5,000 درهم، أو كاتب لك في شهر فبراير تاريخ 31 موعد صرف الشيك، ما في فبراير 31.
يعني لازم أنت
تأكد من التاريخ، من الكتابة، من التوقيع، هذا الموقع هذا توقيع من يعني من بدأ وانتهى في مرة واحدة، والمكتوب الكلام هذا. إذا شفت مثلا رقم عليه عايد كررنا خلي يوقع فوق الرقم هذا، حسب البنك ما يعني يمكن هو بالخطأ كتب يعني رقم عاد كرر علينا، البنك يتأكد لازم. فاليوم في الأكثر الشيكات اليوم مطبوعة، هاي الأخطاء مش موجودة، يعني ما حد يكتبها بقلم اليوم إلا قلة، إلا الناس العادية، ما الشركات وهذا. اليوم الشيكات كلها مطبوعة والتوقيع، فحتى لو ارتكب اللي يحميك قانون الجزائي يحميك.
يعني هل التشيك الخطأ في كتابة التشيك يعتبر جريمة؟
نعم إن كان متعمد
نعم
جريمة.
يعني يفترض أني أنا أقرأ تاريخ التشيك ولازم مكتوب باللغة الواضحة والرقم يكون واضح.
أنا أتذكر شخص كان يحرر تشيك في شهر ما في 30 يوم، يحرر التشيك بتاريخ 30 نهاية الشهر 28/2.
نعم.
حرر تشيك تاريخ 30/2. وين في تاريخ 30/2؟ أي سنة هذا؟
نعم.
هو مثلا بدل ما يكتب 20/22 يروح يكتب 20/2002. فهذه الأمور اللي تخلي الواحد يعني يحاسب عليه، أن ثبت تعمده والقص الجنائي موجود، أن هذا كان متعمد بهذا الفعل. مثلا اتصل تعال عدل شيك، ما بعدل شيك، أنت ترى مغلط، ما بعدل شيك، ها ثابت ثابت أن هذا متعمد هذا الخطأ، هاي جريمة يعاقب عليها القانون.
سعداء وجودك معنا أخوي عبد الهادي، وأشكرك على هاي المعلومات القيمة، ويعني فعلا استفدنا من هذه المعلومات، وأتمنى من جميع المستمعين أن استفادوا من هاي المعلومات، وفعلا أن احنا معاملاتنا التجارية أو معاملاتنا الشخصية أصبحت بالأمور البنكية لا نجهل التفاصيل اللي ذكرتها. شكرا لك على التوضيح، وشكرا لك على وجودك معنا وعلى المعلومات اللي طرحت.
لا انا اتشرف وجودي، واتمنى يعني ان رسالتنا توصل لاكثر الناس اللي يمارس التشيكات او لما. بس عندي اقتراح، يعني انا اتمنى يوصل هذا الاقتراح، يعني اتمنى توحيد إفادة البنوك، اتمنى المصرف المركزي يتدخل في هذا الموضوع ويوحد إفادة البنك، لان اليوم جريمة التشيك تقوم على إفادة البنك، فجميع البنوك يكون لها نموذج خاص.
نعم.
في الرد على مراكز الشرطة أو
نعم.
أو السلطة القضائية، يعني يكون نموذج واحد موحد. هنا اليوم ما بنضيع، بيكون الرد واضح ووافي، يعني العبارات واضحة وتساعد على تكييف الفعل، هل هذا جريمة جنائية يعاقب عليها القانون الجزائي أو موضوع تنفيذ تجاري أو معاملة تجارية. بس هذا اللي أتمنى يعني يوحدوا النموذج هذا.
أعزائي المستمعين، في نهاية حلقتنا اليوم أشكر الأستاذ الملازم أول عبد الهادي الحمادي، رئيس قسم الحبس الاحتياطي بشرطة دبي. شكرا أستاذ عبد الهادي، والصراحة كنت إضافة كبيرة لنا. أتمنى من الرحمن أن احنا قدرنا نسلط الضوء على سالفة اليوم وعرفنا مدى الاستفادة. طبعا كانت سالفتنا اليوم هي سالفة التشيكات، وش كان نقدر نعطي التشيكات، وبنو اللي ممكن نعطي التشيكات، والأبعاد لهذا الشيء. فأتمنى من الله أن مثل ما بحنا استفادينا، بعد أعزائي المستمعين تكونوا أنتوا استفاديتوا، والفائدة إن شاء الله تعم على الجميع. نبغي قد ما نروم أن احنا نقلل من هاي الظاهرة، لأن هذا شيء جديد علينا. احنا مجتمعاتنا كانت مجتمعات فعلا يعني بالفطرة، يمكن أمي وأمكم يدتي ويدتكم ما كانوا يعرفون شيء اسمه تشيكات، بس كانوا يتعاملون بشيء اسمه الأمانة. فأتمنى أن هذه الأيام تعود ونرد إن شاء الله مثل قبل، أساسا حتى نخفف الوضع على المحاكم. إحنا لو سرنا ودخلنا المحاكم نشوف معظمها تشيكات. فلله الحمد والمنة، وأتمنى إن شاء الله كلنا استفادينا، ونتلاقى وياكم إن شاء الله في الحلقة الجاية وسالفة جديدة، وإن شاء الله تعم الفائدة. جزاكم الله خير.
نحن عندك.